بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نشرة خبرية مفصلة يصحبكم فيها خالد العبد الله، وابدأها بالعناوين الرئيسية. رئيسي وبوتين يناقشان توسيع نطاق تعاون إيران وروسيا في الشؤون الدولية والإقليمية. دخول 1000 أسير في سجون الاحتلال لإضراب المفتوح عن الطعام احتجاجا على عدوان إدارة السجون. وحكومة تنظيف الأعمال في باكستان تؤدي اليمين لإجراء انتخابات جديدة في الشهور القادمة. وللتفاصيل أهلا بكم. ناقش الرئيسان الإيراني إبراهيم رئيسي والروسي فلاديمير بوتين توسيع نطاق تعاون البلدين في الشؤون الدولية والإقليمية، وأكد على مواصلة تطوير العلاقات في التجارة والطاقة والنقل والمجالات البيئية. كما ناقش الجانبان خلال اتصال هاتفي مشاركة إيران كعضو كامل العضوية في منظمة شنغهاي للتعاون، فضلا عن الاهتمام بالانضمام إلى مجموعة البريكس. وخلال الاتصال أعرب بوتين عن تعزيه لضحايا الاعتداء الإرهابي في مدينة شيراز، فيما شكره رئيسي على تعاطفه مع إيران إزاء الهجوم الإرهابي الأخير، معتبرا هذه الأعمال الإجرامية مؤشرا على عجز وهزيمة الأعداء والمناوئين للشعب الإيراني. اعتبر وزير الخارجية الإيراني حسين بن عبد اللهيان العلاقات بين طهران والرياض تسير في المسار الصحيح وتتجه نحو المزيد من التطور. قال أمير عبد اللهيان خلال مؤتمر صحفي مع نظير السعودي فيصل بن فرحان في الرياض أنه طرح فكرة إجراء حوار إقليمي على مستوى دول الخليج الفارسي والعمل لحل الموضوعات الإقليمية العالقة، مشيرا إلى قبول الرئيس الإيراني دعوة الملك السعودي لزيارة المملكة في الوقت المناسب. بدوره أكد بن فرحان أن هذا اللقاء يمثل محطة مهمة في تاريخ البلدين، ويأتي استمرار لخطوات تنفيذ اتفاقية استئناف العلاقات، مشيرا إلى جدية الجانبين بتعزيز الثقة المتبادلة والاستقرار الإقليمي. للمزيد عن زيارة وزير الخارجية الإيراني للرياض في ظل تغيير سياسة السعودية تجاه إيران، نستمع إلى رؤية الباحث والكاتب السياسي عيسى الأيوبي.
طريقة التفكير الجديدة في المملكة العربية السعودية يعرف أن منطقة الدبلوماسية السعودية تغيرت تجاه إيران وتجاه الآخرين. كان المنطق السابق هو منطق الحرب، أما اليوم فهو منطق السلم، وبالتالي كل ما يصدر عن المملكة العربية السعودية سيكون ضمن هذا المنطق. وهذا ما رأيناه في خلال المشوار الاتفاق بكين، وبعده منذ وقت قريب في موسكو، واليوم في المملكة العربية السعودية. لذلك كل حديث عن أن هذا الاتفاق هو اتفاق مرحلي ومبني على مصالح فقط اقتصادية لا يبدو صحيحا.
نعم.
يبدو أن المملكة العربية السعودية كما الجمهورية الإسلامية في إيران يريدون الدخول في العالم الجديد الذي يرسم. العالم الجديد الذي يرسم هو عالم متعدد الأطراف، عالم متعدد القوى، عالم يكون فيه السلم وهو منطق شرقي عموما، بدل منطق الحرب الذي كان منطقا أمريكيا، وهذا المنطق ينهزم حاليا، ينهزم في كل العالم، وهو ما نراه اليوم حتى في أوروبا التي ترى مصادرها أن كل تقارب إيراني سعودي سيكون لصالحها ولصالح المنطقة. في الواقع حسب معرفتي بالدبلوماسية السعودية أنها تسير ضمن هذا الاتجاه، اتجاه منطق دبلوماسية السلم ودبلوماسية تعزيز العلاقات في ما يسمى جغرافيا غرب آسيا ودول الخليج ومع الخليج.
نعم.
وهذا المنطق تجمع عليه المصادر السعودية أن لا مصلحة للسعودية، لا اقتصادية ولا أمنية ولا اجتماعية ولا دينية حتى، في إبقاء الصراعات القائمة مع الجمهورية الإسلامية في إيران.
رأست مدمرة تابعة للقوة البحرية الهندية خلال مراسم استقبال رسمي على رصيف المنطقة البحرية الأولى للجيش الإيراني في مدينة بندر عباس جنوبية إيران. وقال نائب قائد المنطقة البحرية الأدميرال فرهاد فتاحي إن إقامة المدمرة الهندية ستستمر 4 أيام، موضحا أن الجانب الإيراني والهندي سيتبادلان الخبرات العسكرية والعملياتية من خلال إجراء تدريبات قتالية في البحر. وأضاف أن برنامج زيارة السفينة الحربية الهندية كذلك يتضمن عقد ورش تعليمية لتبادل الخبرات العسكرية، إلى جانب القيام بزيارات متبادلة بين السفن الحربية لبحريتي البلدين. استشهد شاب مقدسي متأثرا بإصابته برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في أحداث المسجد الأقصى المبارك قبل 2 عامين. من جهة أخرى، أدى آلاف الفلسطينيين صلاة الفجر في باحات المسجد الأقصى رغم تشديدات قوات الاحتلال والحواجز التي وضعتها في وجه المصلين، كما اعتقلت قوات الاحتلال صباح اليوم شابا مقدسيا في حين نفذت عملية اقتحام في جنين تصدت لها المقاومة. وفي سياق آخر، أعلن ما يقارب 1000 أسير فلسطيني في عدة سجون الاحتلال الإضراب المفتوح عن الطعام احتجاجا على عدوان إدارة السجون وتعاملها بطريقة وحشية مع الأسرى. اعتبر عضو المكتب السياسي بحركة أنصار الله اليمنية عبد الوهاب المحبشي وصول الوفد العماني إلى صنعاء عاملا يحمل قدرا ضئيلا من التفاؤل. المحبشي أكد في تصريحاته أن من مصلحة الجانب السعودي عدم النظر إلى اليمنيين بالعين الأمريكية، مطالبا الرياض بالكاف عن تطبيق سياسات واشنطن تجاه اليمن. وشدد المسؤول اليمني على أهمية متابعة الجانب السعودي مسألة وقف العدوان والحصار، داعيا الرياض لعدم التدخل بالشأن الداخلي اليمني. وكان وفد الوساطة العماني قد وصل أمس إلى صنعاء لإحياء المفاوضات مع السعودية وبحث الملفات الإنسانية. أعلنت وزارة الدفاع الروسية إسقاط دفاعاتها الجوية طائرة مسيرة أوكرانية اخترقت أجواء العاصمة موسكو وضواحيها دون تسجيل إصابات أو خسائر بالأرواح. وأوضحت الوزارة أن الطائرة تم إسقاطها على مبنى مجمع مركز إكسبو في موسكو، ما تسبب بالحق أضرار بسقف المبنى. وفي الأثناء يحتدم القتال بالقرب من مدينة كوبيانسك الاستراتيجية في مقاطعة خاركيف شمال شرقي أوكرانيا وسط محاولات روسية للسيطرة على المدينة، في حين نفذت وحدات موسكو هجوما ناجحا دمرت خلاله آليات عسكرية أوكرانية مع اندلاع مواجهات عنيفة. أدت حكومة تصريف الأعمال في باكستان اليمين الدستورية برئاسة أنوار الحق كاكار والتي ستشرف على انتخابات جديدة في الشهور القادمة. يأتي ذلك بعد أقدام الرئيس الباكستاني عارف علوي على حل مجلس النواب بناء على نصيحة رئيس الوزراء شهباز شريف. وتواجه الحكومة الجديدة عدة تحديات أبرزها استقرار الأوضاع الاقتصادية التي تتجه نحو مسار صعب للتعافي، فيما أدت الإصلاحات الاقتصادية التي تم تنفيذها حتى الآن لارتفاع مستويات التضخم. وتعيش باكستان أزمة منذ إبعاد رئيس الوزراء السابق عمران خان عن المنصب في نيسان أبريل عام 2022. ومع ختام هذه النشرة تذكير بعناوين الرئيسية. رئيسي وبوتين يناقشان توسيع نطاق تعاون إيران وروسيا في الشؤون الدولية والإقليمية. دخول 1000 أسير في سجون الاحتلال الإضراب المفتوح عن الطعام احتجاجا على عدوان إدارة السجون. وحكومة تصريف الأعمال في باكستان تؤدي اليمين لإجراء انتخابات جديدة في الشهور القادمة. إلى اللقاء بإذن الله.
صاحب الزمان. أتعلم أن هذا القلب سيبقى مكسورا مهموما، قد ملئ بما يكفي من هذه الدنيا ولم يبقى له أمل في الحياة غيرك؟ فيا سيدي، متى اللقاء؟
وين انت ويب يا كهف يا حبيب السماء؟ أين استقرت بك يا إمام النوى؟ زار لك بكل دروب ركعتين ودعاء.
كيف يمكن أن أقوي علاقتي مع إمام الزمان؟ كيف أتحصل على رضاه؟ كيف أستطيع أن أكون ممن يدعو له الإمام ويشمل برأفته؟ كيف أكتب في سجله من أنصاره وممن يمهل لقضيته؟ أعمال كثيرة توصلك إلى اللطف الإلهي وتشمل برعاية الإمام.
لوليك الفرج اللهم عجل لوليك الفرج يا
مولي. متى اللقاء؟
متى اللقاء؟ الإحساس والاستشعار بوجود الإمام شخصا أو كرعاية أو بركة أو دعاء في كل خير نجده ونراه ونحس به في حياتنا. فقد كتب الإمام عليه السلام مخاطبا الشيخ المفيد: إنا غير مهملين لمراعاتكم ولا ناسين لذكركم، ولولا ذلك لنزل بكم اللأواء أي الشدائد واصطلمتكم الأعداء، فاتقوا الله جل جلاله. ويطول بنا الوقوف خلف نوافذ الانتظار بلا لقاء وبلا موعد، فقط أمل ودعاء. هل إليك يا ابن أحمد سبيل فتلقى؟ متى اللقاء؟
متى اللقاء
يا صاحب الزمان؟
يا صاحب الزمان، الأمان الأمان، وإن شمسك عن سماري لو يا المهدي موت حان. الأمان الأمان، هذا آخر كل دعائي.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. الغدة السرطانية.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعين الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا بكم في لقائنا المتجدد من الغدة السرطانية. محورنا في هذا البرنامج أحبتنا الكرام تداعيات تهديدات السيد حسن نصر الله على واقع الاحتلال. إن شاء الله نسلط الضوء في هذه الحلقة أحبتنا الكرام على خطاب سماحة السيد حسن نصر الله الأخير الذي لاقى تفاعلا وردودا على الصعيد الداخلي الصهيوني وأثار الذعر في الأوساط الإسرائيلية. تحية طيبة لحضراتكم السمعين الأكارم. من دون شك أن خطاب الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله يترك واقعه على المجتمع الصهيوني وعلى الأوساط الإعلامية والقيادة السياسية والأمنية للكيان، وأن هذه المسألة باتت من الثوابت بعدما بات خطاب السيد نصر الله يلاقي مجموعة من التفاعل والردود على المستوى الصهيوني في كافة المستويات، فقد كان الجمهور الصهيوني على مواقع التواصل الاجتماعي أكثر تأثرا من القادة والقيادة السياسية والعسكرية التي تتعامل مع تهديد السيد حسن نصر الله بإعادة الكيان الإسرائيلي إلى العصر الحجري بحسابات دقيقة، ولا تريد في بعض الأحيان لهذا الخطاب أن يتسرب بشكل كامل ويترك تداعياته العميقة في داخل كيان الاحتلال، غير أن ثورة المعلومات لا تستطيع حجب خطاب السيد نصر الله وكذلك تأثيره. إن خطاب السيد نصر الله يؤكد مراحل تطور المقاومة اللبنانية التي تنتقل من معادلة إلى أخرى في ظل التهشم الموجود والردع والعجز الصهيوني حقيقة في كافة المجالات، وفي ظل تحذير المراقبين الإسرائيليين بأن هناك من يراقب الانقسام الداخلي الإسرائيلي ويقصدون بالسيد حسن نصر الله الذي يبني على المعطيات ليستند عليها في أي مواجهة قادمة. كما وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية يوم الثلاثاء الماضي أن ثقة الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله تزداد بصواريخه الدقيقة، أو هي تؤكد على هذه المسألة أنها تشكل ميزان رعب وتهديد استراتيجي على إسرائيل ومعالجته. وقال معلق الشؤون العربية في القناة 13 الإسرائيلية حيزي سيمانتوف أن لدى حزب الله 170 ألف صاروخ وقذيفة صاروخية بما فيها صواريخ دقيقة يمكن أن تؤلم جدا الجبهة الداخلية الإسرائيلية. وأضاف سيمانتوف أن السيد نصر الله يتحدث عن حرب صواريخ دقيقة يمكن أن تصل إلى أي مكان وحتى إلى مفاعل ديمونة وستعيد إسرائيل إلى العصر الحجري، مشيرا إلى أن ثقة السيد نصر الله المتزايدة بالنفس هي القصة الرئيسة. بدوره قال العميد في الاحتياط ومؤسس حركة الأمنيين أمير أفيفي أن السيد نصر الله تحدث عن عدة أمور مهمة ومن المهم الإصغاء إليها، ومنها أن الجيش الإسرائيلي دخل في وضع دفاعي وحسب منذ عام 2006، أي أنه من وجهة نظره فإن قدرات الجيش الهجومية ليست قوية بما فيه الكفاية. نعم مستمعين الكرام، مع شكرنا وتقديرنا لاستماعكم إلى الغدة السرطانية، هذا البرنامج الذي يأتيكم عبر أثير إذاعة طهران ويتناول بالدراسة والتحليل مستجدات الوضع الداخلي الصهيوني وهواجس هذا الكيان الغاصب. كما أشرنا نتحدث عن ونسلط الضوء على خطاب سماحة السيد حسن نصر الله الذي لاقى تفاعلا ردودا على الصعيد الداخلي الصهيوني وأثار الذعر في الأوساط الإسرائيلية. السيد حسن نصر الله هدد بأن عدة مئات من الصواريخ الدقيقة يمكن أن يطلقها حزب الله نحو قواعد سلاح الجو والكوريات ومحطات الكهرباء بثقة زائدة. طبعا هذه التهديدات كيف وجدت صداها في الوسط الصهيوني الرسمي وغير الرسمي، وإلى جانبه أيضا الذي هدد سماحة السيد حسن نصر الله في الذكرى 17 لانتصار تموز يوليو عام 2006 قادة إسرائيل الذي قال إذا ذهبتم إلى الحرب مع لبنان فستعودون أنتم إلى العصر الحجري. لربما يعني هل نتوقع وجود حقيقة تطور في معركة صهيونية مع محور المقاومة في ظل هذه ارتدادات، يعني هذا التهديد الواضح للسيد نصر الله؟ وهناك من يعتقد خاصة السيد حسن نصر الله أن العدو الإسرائيلي انتقل من الهجوم يعني من كونه صاحب المبادرة إلى أن يكون في موقع الدفاع؟ هل فعلا الجيش الإسرائيلي أصبح اليوم في أسوأ حال نسبة إلى أي زمن مضى؟ هذه هي المحاور إن شاء الله سنتوقف عندها ونحاول تسليط الضوء عليها في هذا البرنامج أحبتنا الكرام.
لذلك أنا أقول لهذا العدو اليوم، أستطيع أن أقول له بالدليل والبرهان، أنتم أيضا سيتم إعادتكم إلى العصر الحجري. إذا بتروحوا على الحرب مع لبنان، أنتم أيضا ستعودون إلى العصر الحجري. هلا يمكن حدا يقول يا سيد هذا كتير يعني الليلة عم بتبالغوا ومشاكل. طيب، بس كلمتين للاستدلال. هو الوزير، وزير الحرب الإسرائيلي، جنرال سابق وعنده جنرالاته بيقدر يقعدوا وياهم. هاي فلسطين محتلة، واضح المساحة قديش، مروا عملنا خريطة وحطينا ايدنا على الخريطة هيك، بيقدر يعمل ليستة وعنا اياها الليستة، اذا ما عنده اياها بنبعث له اياها. المطارات المدنية، المطارات العسكرية، قواعد سلاح الجو، محطات توليد الكهرباء وتوزيع الكهرباء، محطات المياه، مراكز الاتصالات الرئيسية، مجموعة من البنى التحتية فيش داعي نفصل فيها أكثر، مصافي النفط والبنزين والأمونيا، وفيك تحط معاهم مفاعل ديمونا. هول بهاي المساحة اللي هي مساحة ضيقة، احنا ما عم نحكي هون عن بلد يعني مثل روسيا وأمريكا أو حتى مثل السودان مثلا، عم نحكي عن فلسطين محتلة. بيقدر يحسب لتدمير كل هول كم صاروخ دقيق تحتاج المقاومة، ولو فعلت كل القبة الحديدية تبعك والعصا السحرية تبعك والبتريوت تبعك، طيب سقط كمية من الصواريخ، لكن شو العدد اللي بيحتاج؟ أنا قرأت لبعض الجنرالات الإسرائيليين كلام، عم يحكوا كلام تقني، مش انه عم بيهولوا علينا وعلى حالهم، بل عم بينبهوا للمشكلة ليقولوا حل، انه اليوم الصواريخ الدقيقة اذا امكن لها ان تصل لها مفاعيل السلاح النووي. طبعا يمكن يكون في مبالغة بالتوصيف، ولكن لتقدير المخاطر. هون بعدنا عم نحكي بس بالبنى التحتية الاساسية، اما اذا حكينا بعدين بالشغلات الثانية اللي ما حنحكي فيها هلا واللي الاسرائيليين بيعرفوها، هذا اذا بقيت المعركة فقط مع المقاومة في لبنان، فكيف اذا تطورت الى معركة مع كل محور المقاومة؟ يمكن ان تعيدوا بلدا هنا او هناك الى العصر الحجري، ولكن اذا تطورت المعركة الى مع محور المقاومة، حينئذ لن يبقى شيء اسمه اسرائيل.
نعم، حفظ الله سماحة السيد حسن نصر الله بهذا الكلام الرائع وهذه هذا الهدوء الذي كان يتمتع به عندما يتحدث، بهذه الثقة فيما يخص بإن كانت إسرائيل قد تريد أن تغامر وتدخل مرة أخرى في أي حرب وأي حماقة، كيف تعود إلى العصر الحجري؟ والكلام كان واضح حقيقة من قبل سماحة السيد. اسمحوا لي مستمعينا الكرام للمزيد من التفاصيل، توقف مع استضافتنا لضيفتنا في هذا اللقاء الأستاذة سندس الأسعد، الباحثة والكاتبة السياسية من لبنان. أستاذة سندس، أهلا ومرحبا بك في لقائنا هذا، السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم
السلام،
حياكم الله. أهلا ومرحبا بك أستاذة سندس، شكرا لإتاحة الفرصة لنا في هذا اللقاء والحضور معنا في لقائنا. هدد سماحة السيد حسن نصر الله بأن عدة مئات من الصواريخ الدقيقة يمكن أن يطلقها حزب الله نحو قواعد سلاح الجو والكريات ومحطات الكهرباء بثقة زائدة، كيف وجد صدى هذا التهديد يعني حقيقة فالوسط الصهيوني الرسمي وغير الرسمي كذلك؟
نعم، بداية لابد من الذكر بأنه ما ينطق به سماحة السيد حسن نصر الله في الأوساط الصهيونية يلقى صدى كبيرا وواسعا نظرا لأن هذه الشخصية بالنسبة لديهم بالنسبة لهؤلاء الصهاينة المحتلين هو شخصية تنطق بالكلام الصادق وليست يعني كلامه ليس جعجعات كما يصدر عن قادته، يعني هم يصدقون ما يقوله السيد نصر الله ولا يثقون بقياداتهم. هم يعيشون يعني يترقبون خطاب السيد نصر الله لأنهم يعني إلى درجة أن بعضهم بات يترقب هذه الخطاب ليبني على أساسه مقتضيات وتصورات المرحلة المقبلة.
نعم.
هذه الترديدات التي صدرت عن السيد نصر الله بطبيعة الحالية ليست الأولى، يعني السيد نصر الله في كل مناسبة وفي كل يعني إطلالة له يذكر العدو الصهيوني بأن هذه المقاومة تعيش اليوم مرحلة من الإنجازات التراكمية. هذه المقاومة ماضية في تطوير دراساتها العسكرية دراساتها الدفاعية وهناك الكثير من الشبان الذين يتطوعون في صفوف هذه المقاومة إيمانا منهم بأحقيتهم في الدفاع عن هذه الأرض المحتلة وسط يعني تزايد التهديدات الصهيونية، فيما نعرف بأنه كيان الصهيوني اليوم يعيش حالة من التآكل، يعني المقاومة تعيش حالة من التراكم بينما العدو الصهيوني يعيش حالة من التآكل. والمقاومة أيضا قامت بإفشال صورة هذا الجيش، هذه حالة الأسكر أو هذا الجيش الأسطورة الذي لا يوزن، أفشلت هذا المخطط. وبطبيعة الحال يعني كل ما يصدر عن السيد نصر الله يأخذ بعين الاعتبار داخل هذا الكيان لأنه فعلا كلام صادق ويعبر عن عقيدة دفاعية تؤمن بها هذه المقاومة وتؤمن بها قيادتها.
نعم.
وتعمل على تطوير قدراتها وفقا لها.
ومستند طبعا إلى حقائق وإلى معلومات وأرقام دقيقة، يعني كل ما يتم الحديث عنه. لكن أستاذ سندس، السيد نصر الله هدد يعني إذا ذهبتم إلى الحرب مع لبنان فستعودون أنتم إلى العصر الحجري، يعني هل تتوقعين أن تتطور معركة الصهيونية مع محور المقاومة طبعا في ظل ارتدادات هذا التهديد الواضح للسيد نصر الله؟
بالطبع، يعني احنا نعرف بأنه الصهاينة من بعد حرب تموز قاموا بدراسة كل ما جرى خلال هذه الحرب. هناك تقارير
نعم.
يعني سربت تقارير في نغراد وهناك تقارير سرية. الصهاينة استخلصوا العبر من هذه الحرب، يعني سيد نصر الله حين أطلق معادلة المطار مقابل المطار والمرفأ مقابل المرفأ، هذه الاستراتيجية التي تعبر عن التكافؤ الاستراتيجي أو انتقام النسبي التي أطلقها سيد نصر الله تؤخذ بعين الاعتبار لدى جيش الاحتلال الصهيوني. نحن نعرف هذه المقاومة كيف بدأت. هذه المقاومة بدأت من أسلحة متواضعة تحت الكلاشن بعد اكتشاف سيد عباس النصري في 92. بدأت المقاومة تستخدم الكاتيوشا، بعدها فرضت المقاومة معادلة تحييد المدنيين، ثم خلال حرب تموز رأينا تطور أسلحة المقاومة أيضا، يعني بعد كل فترة نرى هذا التطور الملحوظ للمقاومة. والمقاومة اليوم باتت يعني هذا الذي يربك العدو، أن المقاومة اليوم تستخدم أسلوب الحرب الهجينة الذي يجمع بين حروب الانتباط وحروب الجيش النظامي، وهذا فعلا يؤرق جيش الاحتلال ويضعفه ويزيده يزيد من حالة التآكل لديه.
نعم. طيب فيما يخص بهذا الاعتقاد الذي يعني تحدث به سماحة السيد نصر الله، يعني الجيش العدو الإسرائيلي انتقل من الهجوم ومن كونه صاحب المبادرة إلى أن يكون في موقع الدفاع، هل فعلا الجيش الإسرائيلي أصبح اليوم في أسوأ حال نسبة إلى أي زمن يعني طبعا مضى من عمر هذا الكيان المؤقت؟
نعم تأكيد. اليوم العدو لم يعد صاحب المبادرة كما قال سيد نصر الله، هو يبني الجدران، يعني يفكر كيف يحمي نفسه، لم يعد هو الذي يقود الحروب، لم يعد هو حتى قادما يعني حتى مسألة تصدير الحروب إلى الخارج فشل فيها، حتى مسألة خلق حروب ما بين الحروب هو فشل فيها. كل هذه الحروب كل هذه الأساليب فشل العدو بمثلها. سيد نصر الله يعني حينما يتحدث هو يتحدث من منطق الفهم تفاصيل هذا العدو ويعرف حالة الضعف الذي يعيشه هذا العدو. نحن نعرف الأزمات الداخلية البنيوية التي يعاني منها العدو الصهيوني، وهم يحتاجون فعلا وقت جدا كبير لترميم هذه الهيبة لصالح المقاومة، بأنه هذا لا يملكونها حتى طرف الوقت من أجل إصلاح هيبة هذا العدو، هذا الجيش المحتل. بطبيعة الحال نحن اليوم بتنا أمام مرحلة جديدة سقط فيها الدور الوظيفي للعدو الصهيوني. نحن نعرف بأن هذا الكيان الغاصب ونشأ قاعدة عسكرية لحماية المصالح الإمبريالية الاستكبارية الغربية في بلادنا، ولكن المقاومة فرضت معادلة الردع. اليوم نحن نعرف أن لبنان الفقير، لبنان المفروض عليه العقوبات، كل هذه لم تردع، هذه لم تضعف هذه المقاومة من تطوير ترسانتها الدفاعية، بينما نعرف حجم الدعم الذي يملكه الكيان الصهيوني فقط، لأنه كما كان يقول الشهيد الحاج عماد مونية أن ما يقاتل فيه من هذه الروح، هذه العقيدة المتينة، هذا الإيمان لأبناء هذه الأرض بأنهم يقاتلون ويدافعون عن أرضهم عن حقهم، ولكن الكيان الصهيوني هو كيان عجين، هو كيان كله مكون من
يعني ما دام وصلت إلى هذه النقطة أستاذ السندس، ودي أسألك يعني عن أسباب معاناة الجيش الإسرائيلي من ضعف الروح القتالية وانعدام الثقة يعني بين العناصر والقادة والمستوى السياسي، وضعف الإقبال على الوحدات القتالية وغياب الإنجازات البرية، يعني كيف تنظرين إلى الأسباب؟
نعم، هذا ما حصل. يعني بدءا يعني نحن إذا ذكرنا حرب تموز الذي يعني منذ يومين كنا نحيي ذكرى انتصار تموز، هذا يذكرنا بالفشل البنيوي داخل كيان الاحتلال. هذا الفشل يعني نحن كما ذكرت سابقا بأنه نحن نتحدث عن كيان هجين، كيان مكون من عدة عصبيات ومن عدة إثنيات لا يملكون عقيدة قتالية موحدة. هم عبارة عن عصابات تتقاتل على المصالح، تتقاتل على الأرباح، يتقاتلون على من يسود من، ولكن نحن في المقابل لدينا جبهة مقاومة موحدة اليوم باتت تسمى بمحور القدس، تمتد من غزة إلى الضفة إلى جنين، منها إلى بيروت إلى دمشق إلى صنعاء إلى بغداد. كل هذه المقاومات تتكاثف بينما العدو الصهيوني بكل ما يمد من أسلحة ومن ترسانات عسكرية يفشل على مجابهة هؤلاء الشبان. ونحن رأينا ما حصل مؤخرا في جنين وفي الضفة، فقط لأن شبابنا لديه قناعة ولديه إيمان بأحقية مقاومته لهذا العدو المغاصب، بينما كيان الصهيوني نحن نواجه عصابات قاتلة وعصابات عنصرية ليس لها عقيدة موحدة، وهذا ما يضعف هذا الجيش الذي يعني بطبيعة الحال نحن نعرف أنه الكيان الصهيوني بني من أجل هذا الجيش. يعني إذا كنا نتحدث عن هذا الكيان الوظيفي، هو بني على أساسه هذا الجيش، وعندما يتآكل هذا الجيش فنحن بإذن الله نعيش، وإن شاء الله سنعيش حالة انهزام هذا الكيان المؤقت وسقوطه واندحاره كليا من هذه المنطقة.
نعم، طيب لأسأل طبعا السؤال الأخير سادة سندس، يعني في ظل التوترات المتصاعدة على الحدود مع لبنان، يرى البعض أن الحرب يمكن في هذا الوضع من التصعيد أن تندلع من دون قصد ومن دون إنذار مسبق، ماذا سيحصل في حال اندلاع هذه الحرب سادة سندس؟
نعم، في حال اندلاع هذه الحرب والكل يترقبها، يعني بطبيعة الحال سواء في محور المقاومة أو في الكيان المحتل، هذه المرة قوى محور المقاومة عازمة على ردع هذا المحتل المستكبر، ومن خلفه واشنطن ومن خلفه الأنظمة الغربية الاستكبارية. حرب تموز حينما انتصرت فيها المقاومة فرضت معادلة جديدة في النظام الدولي، وأيضا معركة القصير ما حصل في سوريا ودخول روسيا إلى هذه الحرب أثرت كثيرا على الأحادية القطبية وعلى النظام العالمي بأجمع. اليوم المقاومة قضية، اليوم المقاومة مقتدرة، بينما الكيان الصهيوني كيان يتآكل كيان ضعيف. استراتيجية نظرية الأمن القومي التي وضعها بن غوريون المبنية على الإنذار والردع والحسم تتآكل وتتضاعف، بينما محور المقاومة اليوم مستعد للدخول إلى الجليل، للدخول إلى هذه الأراضي الفلسطينية المحتلة وتحريرها. ونحن إن شاء الله كما وعد السيد نصر الله بأن الصوت في القدس قريبة، وهي وهذا يعني هذا التصور أو هذا الوعد السيد لم يطلقه عبثا، وليس كما يعني كما يطلق التهديدات قادة العدو الذي تعبر عن ضعفهم وعن جنونهم وعن الهستيريا التي يعيشونها. السيد واثق مما لديه، محور المقاومة هو محور مقتدر، ونحن يجب أن نذكر دائما وفي كل حديث بأنه ما تعيشه المقاومة اليوم من اقتدار هو بفضل ما بذله الحاج قاسم سليماني في 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 تمكين هذه المقاومة، وطبعا بالأساس إلى الثورة الإسلامية التي قادها الإمام الخميني التي أكدت على دعم هذه المقاومة الحقة وعلى دعم كل المستضعفين في العالم.
نعم.
وإن شاء الله ندعو بأننا نشهد قريبا هذا السقوط المذل والمدوي للكيان الصهيوني ومن خلفه كل الحكومات المستكبرة في العالم.
ألف شكر وتحية لحضورك معنا الكاتبة والباحثة في الشؤون السياسية الأستاذة سندس الأسعد من لبنان، كنت معنا، شكرا جزيلا لكم. أهلا أهلا ومرحبا في أمان الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. فيما تحدث به السيد حسن نصر الله في ذكرى حرب تموز حول إعادة الكيان الإسرائيلي إلى العصر الحجري، سابقا أطلق هذا الشعار في الكيان المؤقت، وقيل أنه في أي حرب مقبلة سنعيد لبنان إلى العصر الحجري. بالأمس انقلب السحر على ساحر مشعوذ خائب، أو بالأحرى انقلبت الحقيقة عليهم، لأن ما تفضل به السيد حسن نصر الله كان حقيقة مع وقف التنفيذ بانتظار الحرب. فعلا في الحرب القادمة حينما ستسقط الصواريخ على نقاط الحياة في فلسطين المحتلة في الكيان المؤقت، حينما ستضرب محطات الكهرباء والمفاعل النووي وكل المحطات الحيوية، سيرى من سيبقون حينها في ذلك الكيان المؤقت أن كيانهم بلا مقومات حياة، وكيانهم الميت بالأصل هو ميت فعليا خلال الحرب. هذا ما تفضل به الأمين العام، يعرف قيمته الإسرائيليون، يعرف قيمته الإسرائيليون ويعرفها جيدا، يعرف حقيقة أن ما يقوله الأمين العام هو حقيقة وليس بتهديد وليس برفع سقف. إنما قيل في خطاب الأمس يرسم مشهدا جديدا يجعل الإسرائيليين يجعلهم يدرسون خيار الحرب ألف مرة قبل أن يدخلوا إليه، وهو خيار خاسر إن شاء الله. محمد علي ترحيني من لبنان.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله. ليس بالجديد أن يكون ميلاد تموز مولد المعادلات، هذه المعادلات التي ثبتتها المقاومة الإسلامية في لبنان منذ ما بعد تحرير الجنوب عام 2000، وبشكل خاص ومخصوص كان لخطابات سماحة السيد حفظه الله السيد حسن نصر الله الأثر الكبير على الوعي الإسرائيلي منذ أن حفر عميقا خطاب أوهن من بيت العنكبوت. وجاء خطاب سماحة السيد الأخير في سياق مهم جدا، سواء على مستوى المنطقة أو على مستوى العالم، مع تفضيل المنطقة طبعا، حيث أن الأمر لم يتعلق فقط بتهديد لنقرأ الأثر المتعلقة فيه أو المرتبطة فيه، وإنما يمكن أن أقول أنه وضع الرؤية الاستشرافية لأي مشهد سوف يكون وينسج في حال وقعت الحرب. هذه الحرب التي إن قامت مع لبنان منفردا ستعيد إسرائيل إلى العصر الحجري، وإذ ما دخلت فيها مع محور المقاومة فإنها سوف تزول إلى الأبد. ومن هنا ومن هذا المنطلق الهام جدا كان لهذا الخطاب الوقع الكبير على مسامع الصهاينة الأنجاس الذين يحاولون اليوم أن يفتشوا عن أي طريقة حتى يفرغوا ضعفهم الذي ينهش العظام وينهش المنظومة الأمنية والعسكرية والسياسية. والعدو بطبيعة الحال يعمل دائما على أن يكون بموقع المهاجم، نظرا لأن العقيدة الأمنية الإسرائيلية، وهذا ما أشار إليه سماحة السيد، كانت تقوم منذ سنوات على موضوع الهجوم وموضوع الحسم وموضوع يعني وضحها سماحته. لكن نجد اليوم أن محور المقاومة منذ ما بعد حرب تموز 2006 قد أدخل هذه الجبهة في الحرب وأحبط أهم معالم وأهم ركائز التعامل الصهيوني في الحروب، وهو انقل المعركة إلى أرض عدوك.
شكري وتقديري لمحمد علي ترحيني من لبنان وجعفر خضور من سوريا على مشاركتهما والمساهمة الصوتية التي استمعنا إليها، وبها نختم لقاءنا مستمعينا الكرام. شكري وتقديري لحسن متابعتكم وطيب إصغائكم، حتى لقاء قادم نستودعكم الله، في أمان الله.
فهي السلام وهي المرام، العين ترجو مرآها والنفس تبغي سكناها، فهي الأمان وهي الجنان. ذابت من خوف أحداقي، أمن توبة أعماقي، فهي المرام بالتوبة عطفك يحييني وبها من نارك ينجيني، فهي السلام. ولكم سعيت لأرضيك وعملت كي لا أعصيك، هو ذا الخشوع لك والخضوع، مولاي فقد الآثار، جنبني من حرب النار يوم الهلاك، من لي سواك. ذابت من خوف أحداقي، أمن بالتوبة أعماقي، فهي المرام بالتوبة عطفك يحيي أم تستجيب. ذابت من خوف أحداقي أمن بالتوبة أعماقي فهي المرار بالتوبة عطفك يحييني وبها من نارك ينجيني فهي السلام.
هذه طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. حضرات المستمعين، فيما يلي نقدم لكم خلاصة محاضرة لفضيلة الشيخ إبراهيم النصيراوي، موضوع المحاضرة أمهات المؤمنين.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا الأكرم أبي القاسم محمد. صلى الله عليك يا سيدي وعلى أهل بيتك الطاهرين. صلى الله عليك يا أبا الشهداء ويا رمز الفداء يا أبا عبد الله، ما خاب من تمسك بكم وأمن من لجأ إليكم. يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. قال تبارك وتعالى في محكم كتابه الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم: يا نساء النبي لستن كأحد من النساء، إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا. صدق الله العلي العظيم.
نساء النبي لهن ميزة ذكرها القرآن الكريم. هذه الميزة التي ذكرها القرآن أن جعلهن أمهات للمؤمنين. بسم الله الرحمن الرحيم: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه، يعني زوجاته، وأزواجه أمهاتهم، أمهات للمؤمنين. ومعنى كونهن أمهات للمؤمنين يعني إذا مات رسول الله صلى الله عليه وآله فلا يحق لأحد أن يتزوج بهن. هذه الميزة، هذه فائدتها. هسه قد بعضهم يستغلها، يستغلها مثلا بأنه خال المؤمنين وأن أخته أو مثلا عمته أو قريبته كونها زوجة للنبي وهي أم المؤمنين. ترى أقصى ما يدل عليه، يدل عليه هذا المعنى، أن زوجة النبي بعد وفاة النبي لا يحق لأي أحد أن يتزوجها، لأن مقام النبوة يقتضي هكذا حكم. زين، هاي ميزة. وهنالك أيضا ميزة أخرى، أن زوجات النبي وطبيع النبي عقد على 15 امرأة، طبيعي بعضهن وهبن أنفسهن للنبي ومات عن 9 نساء. ميزة ثانية، أن زوجات النبي صلى الله عليه وآله إذا ارتكبنا معصية ذنب فإن العقوبة تكون عليهن ضعف. وبنفس الوقت أيضا إذا جاءت بحسنة أطاعة الله وأطاعة الرسول بهذا القيد، أطاعة الله وأطاعة الرسول وعملت عملا صالحا، إذا ذن الثلاثة سوتهن كل واحدة من زوجات النبي، إطاعة الله إطاعة الرسول والعمل الصالح، بسم الله الرحمن الرحيم، ومن يقنت يعني ومن تطع، ومن يقنت منكن لله ورسوله وتعمل صالحا نؤتها أجرها مرتين. فإذا أذنبت أي امرأة من زوجات الرسول العذاب يضاعف لها، وإذا جاءت بعمل صالح مع إطاعة الله والرسول أيضا الأجر يعطى لها مرتين. هذا ايش نستفيد منه؟ نستفيد منه أمرين مهمين. شوية التفت لي. الأمر الأول اللي نستفيده أن زوجات رسول الله صلى الله عليه وآله غير معصومات، وتمام احنا عندنا المعصومون الله ماذا يقول عنهم؟ انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت ويطهركم تطهيرا. فاذا اولا زوجات النبي ما في حصانة شرعية، يعني ما في عصمة، ممكن اي واحدة ترتكب خطأ، وتمام. اثنين، هذا نستفيد منه الحكم، نستفيد منه أن الإنسان حينما يكون قريبا من مصادر المعرفة والهداية والتربية والوعي تتشدد عليه العقوبة، وتمام. يعني إنسان مثلا عالم من العلماء، العالم يختلف حسابه عن الأمي عن الجاهل، العالم حينما يرتكب معصية يرتكب خطأ يرتكبها وهو عالم بالمعصية، فيكون حسابه وعقابه أشد. طبعا هذا نظام إلهي. الإمام أبو عبد الله الصادق عليه السلام يقول إن الله يغفر للجاهل 70 ذنبا قبل أن يغفر للعالم ذنب واحد. لماذا هذا التشديد؟ لأن الإنسان إذا كان عالم ومطلع يعرف العقوبة ويعرف العظمة الإلهية ومع ذلك يرتكب المعصية الجرم، هذا يعني يتحدى الله ويتحدى وعيه ويتحدى معرفته بالله تبارك وتعالى، فلا بد يحاسب على مقدار ما عنده من العقل ومن الوعي. زوجات النبي، لذا المرأة التي ترتكب معصية ذنب يكون العذاب ضعف، لأنها أولا ما معذورة في ذلك، ما معذورة. ماذا تقول؟ تقول لها يا إلهي أنا ما أدري، أنا ما أعرف، أنا ما أعلم، يقولها أنت كنت مع رسول الله صلى الله عليه وآله. ومن هذا نستفيد حكم أن الإنسان كل ما يكون مطلع على القضايا الدينية والتشريع الديني يكون حسابه أشد. يعني مثلا اللي يعيش بالحوزة العلمية قريب على الحوزة العلمية طبيعي راح يخالط العلماء ويخالط المراجع ويطلع، فهذا ما معذور بعد أمام الله تبارك وتعالى. يوم القيامة من يجي يقول لي يا إلهي أنا ما أدري، أو أنا مثلا كنت جاهل، يقول له أنت كنت قريب من مصادر المعرفة. إنسان مثلا يحضر هذه المحاضرات الدينية ومجالس الوعي والوعظ والإرشاد، يعني مثلا أنت لما تحضر مجالس الوعظ والإرشاد والمحاضرات في أغلب ليالي السنة، مثل الإنسان اللي مثلا جالس في مكان نائي وبالسنة يمكن لو يسمع لمحاضرة لو ما يسمع، الحساب واحد. ولذلك المسؤولية يا إخوان، المسؤولية على مقدار الوعي وعلى مقدار قربك من مصادر الوعظ والإرشاد والمعرفة. ولذلك الله تبارك وتعالى شدد على نساء النبي. بسم الله الرحمن الرحيم. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. اللهم اكشف عنا السوء والبلاء، ومن على جميع المرضى بالصحة والعافية والشفاء. اقض اللهم حوائج المحتاجين، فرج عن جميع المكروبين، عجل لإمامنا ومولانا وسيدنا الفرج. إخواني وأخواتي المستمعون، اللهم احفظهم فردا فردا. الإخوة المقيمون لهذا المجلس المبارك، اللهم تقبل عملهم إلى أمواتهم مع أمواتكم، ومن مات على الإيمان نهدي ثواب الفاتحة مع الصلوات.
حشافة بزماني تمر الثواني، وانا بلحظة عنك يا ربي بعيد. جفيتك تراني يا من ما جفاني، تظل انت اقرب الي من الوريد. على نفسي جنيت يا ربي وجيت، حنانك قريب. على نفسي جنيت يا ربي وجيت، حنانك قريب.
اش كثر من ذنوبي على بابك اتوب، ورد وعلى ظهري أشيل الذنوب. أقول الله يرحم ولا حتى مهتم، ضعت يا إلهي بظلام الدروب. شكثر من ذنوبي على بابك أتوب، ورد وعلى ظهري أشيل الذنوب. أقول الله يرحم ولا حتى مهتم، ضعت يا إلهي ظلام الدروب. رحمتك تغرني وعقابك شديد،
حسافة بزماني تمر الثواني، وانا بلحظة عنك يا ربي بعيد. تكتراني يا من ما جفاني، تظل انت اقرب الي من الوريد. على نفسي جنيت يا ربي وجيت، حنانك قريب. على نفسي جنيت يا ربي وجيت، حنانك قريب.
أنا اللي بفعالي على حكمك جريء، فلا أقدر أنكر وأقول لك بريء، ندمت وأجيت.